هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صدى المغرب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أحبتنا ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من صدى المغرب العربي. محور حديثنا في هذا البرنامج: تونس بين كماشة الدستور الجديد وصوت المعارضة. نعم، نتحدث مع حضراتكم مستمعينا مستمعاتنا في هذا البرنامج حول تونس والتونسيون الذين يصوتون على مشروع دستور جديد. ومنذ صباح اليوم فتحت صناديق الاقتراع أبوابها أمام نحو 9 ملايين تونسي للتصويت على مشروع دستور جديد اقترحه الرئيس التونسي قيس سعيد. ندعوكم للتواصل معنا والمشاركة بآرائكم في هذا البرنامج أحبتنا الكرام، وإسهاماتكم الطيبة التي نستقبلها برحابة صدر على أرقام هواتفنا المباشرة التالية: 00981 مفتاح البلد والعاصمة طهران، 22-01-37-62، الرقم الثاني 22-01-37-68، والرقم الثالث 22-01-38-48. وبإمكانكم التواصل معنا عبر تطبيق الواتساب والمشاركة الصوتية أو المكتوبة: 00989-93-88-78-4050. أهلا بكم من جديد مستمعينا الأفاضل أينما كنتم. بموازاة خطوة الرئيس التونسي قيس سعيد على المضي في إجراء الاستفتاء على الدستور الجديد وانطلاق الاستفتاء في الخارج يوم السبت الماضي، صعدت المعارضة من نشاطاتها باللجوء إلى الشارع في إطار مساعيها للتصدي لمسار الاستفتاء، فخرجت مسيرات عارمة تقودها جبهة الخلاص المعارضة بمكوناتها 10 من أحزاب وتشكيلات سياسية، في مقدمتها حركة النهضة جابت شوارع العاصمة تونس لتستقر أمام المسرح البلدي تزامنا مع بدء عملية الاستفتاء في الخارج رسميا بسيدني بأستراليا، مطالبين الرئيس قيس سعيد بالتنحي عن منصبه، داعين إلى مقاطعة الاستفتاء وأسقاط مشروع الدستور الجديد، مع تأكيد مواصلة حراكهم المعارض لمسار 25 برمته إلى ما بعد الاستفتاء. فيما اتهم الرئيس التونسي قيس سعيد معارضيه بمحاولة التشويش على الاستفتاء عبر الأقمار الاصطناعية وتوزيع الأموال في الأحياء الشعبية على حد قوله، متواعدا كل من يتجاوز القانون بالمحاسبة. المراقبون يرون أن اندلاع المواجهات بين قوات الأمن والمحتجين على مشروع الدستور ومقاطعة الاستفتاء عبر تنظيم الوقفات الاحتجاجية وتنظيم المسيرات نحو مقر وزارة الداخلية بالتأكيد على أن الشارع ملك للشعب، وبالمقابل قيام قوات الشرطة باستخدام الغاز المسيل للدموع والهراوي لتفريق المتظاهرين واعتقال العشرات، يؤكد وجود حالة من التخبط والضياع في أوساط الشعب. كما أن تأكيد كبار الشخصيات الحزبية والسياسية كمنصف المرزوقي على ضرورة مقاطعة الشعب للاستفتاء والعودة إلى حقيقة الحقيقة التي أبهرت العالم عام 2011 بحسب تعبيره يعكس عزم المعارضة على استخدام ورقة الشارع. وفي ضوء هذه المعطيات والدعوات التي أطلقتها قادة المعارضة للتوحد والحفاظ على الحكم المؤسساتي، يؤكد أن الشعب التونسي يعاني من التشظي، إذ أن أكثر من نصف الشعب لم يعد مع الاستفتاء، خصوصا وأن القضاء التونسي هو الآخر بات في صفوف المعارضة. وكذلك اللجنة المدونة للدستور الجديد المثير للجدل عبر إعرابها عن خيبة أملها بإعلانها تدخل قيس سعيد وتلاعبه ببنود الدستور وتغييرها بما يخدم مصالحه للتأسيس للحكم الفردي، إذ إن خطوة سعيد شكلت قطيعة مع دستور الثورة الذي أقر في عام 2014، وهي خطوة قد تنتقل عدواها إلى دول أخرى بشمال أفريقيا. حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم، ونرحب بكم في هذا البرنامج صدى المغرب العربي. وكما أشرنا أن صناديق الاقتراع للاستفتاء على الدستور الجديد فتحت أبوابها منذ صباح هذا اليوم، ويجري الاقتراع في ظل انقسام حاد بين مؤيدي المسار الجديد ومعارضيه. يبلغ عدد المسجلين للاستفتاء 9,296,064 شخص بحسب إحصائيات الهيئة العليا للانتخابات في تونس. وفيما يخص بالأرقام الموجودة، حيث بلغ إجمالي مراكز الاقتراع في تونس والخارج 4,832 مركز، منها 11,614 مكتب اقتراع، فيما يبلغ عدد أعضاء المراكز التابعين للهيئة 62,802 مركز. تشكل الدعوة التي وجهها الرئيس التونسي مستمعينا الأكارم قيس سعيد للمشاركة بالاستفتاء جزء من مسار دخلته البلاد قبل عام من خلال إجراءات استثنائية بدأ قيس سعيد فرضها في 25 من يوليو هذا اليوم عام 2021، أبرزها إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل البرلمان ومجلس القضاء وأصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 من ديسمبر المقبل. رغم الجدل القائم، فإن متابعين للوضع التونسي يرجحون أن تكون نتائج الاستفتاء لصالح اعتماد الدستور الجديد المقترح من قبل قيس سعيد، وقد بدأ العمل به. وعبر وسائل حقيقة الأنباء والمواقع الإخبارية المختلفة هناك حديث عن نسبة إقبال التونسيين للاستفتاء، والأنباء التي تأتي أن نسبة الإقبال على عملية الاستفتاء على المشروع الدستور الجديد أصبحت جيدة عما كانت عليه في الصباح نظرا للوقت الذي يمضي في الظهر وبعد الظهر. وصناديق الاقتراع ستغلق عند الساعة 10 من مساء اليوم بتوقيت تونس، مما ستفصح النتائج عن رأي التونسيين بمشروع الدستور الجديد الذي أتى به الرئيس التونسي قيس سعيد. على أي حال، نسبة الإقبال على صناديق الاقتراع كانت متوسطة صباح هذا اليوم، ولكن على ما يبدو أن النسبة بدأت بالتزايد وأخذت بالتزايد، حيث بدأ الشعب التونسي بالإقبال إلى مراكز الاقتراع للتصويت بنعم أو لا على مشروع الدستور الجديد ما إن تمر أو مر الوقت في هذا اليوم. كما أشرنا 9 ملايين وأكثر طبعا من ذلك بقليل، هناك ناخب بإمكانه أن يصوت على هذا المشروع وعبر المراكز التي تم الإعلان عنها. سيتم الإعلان عن نتائج التصويت في 26 من الشهر الجاري، ليتم لاحقا فتح باب الطعون والنظر فيها، وبعدها تعلن النتائج النهائية في 27 من هذا الشهر، أي بعد يومين من يومنا هذا. لأشكر جزيل الشكر مستمعينا الأكارم الذين يتواصلون عبر أثير إذاعة طهران ولقائنا هذا تحديدا مع مشاركاتهم وإسهاماتهم التي جاءتنا فيها. بارك الله بكم أحبتي جميعا. نتوقف عند مساهمة الأخ الكريم أبو محمد مهدي من اليمن الذي بعث إلينا بهذه الرسالة الصوتية، استمعوا إليها.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين. يقف الشعب التونسي على مفترق طرق كلها وعرة، وبين كماشة الدستور الجديد الذي ينشده قيس سعيد ومن معه، وبين صوت المعارضة التي لم تقبل بهذا الدستور أو الاستفتاء عليه. وفي كل الأحوال ومهما كانت نتيجة الاستفتاء على الدستور التونسي الجديد، فإن تمت علامات استفهام حول مستقبل تونس بعد الإعلان عن نتيجة الاستفتاء. لبرنامج صدى المغرب العربي، أبو محمد مهدي، اليمن.
شكرا جزيلا أبو محمد مهدي الذي كتبت لنا. التحية أستاذ مصطفى ولكادر البرنامج والضيوف والمستمعين الأكارم، ونحن نشكرك على تواصلك معنا وإبداء الرأي في هذا البرنامج حول الوضع التونسي. وسنسلط الضوء إن شاء الله مع استضافتنا لضيفتنا الكريمة دكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا. بعد قليل نعود إلى حضراتكم مستمعين الأفاضل.
صدى المغرب العربي، برنامج سياسي تحليلي استقرائي يسلط الأضواء على تطورات دول المغرب العربي، ويتناول بالدراسة والتحليل أهم تطورات ومستجدات هذه المنطقة عبر شبكة من المحللين والمفكرين والأكاديميين. كما يشخص البرنامج طبيعة الوضع السياسي في هذه المنطقة الحيوية من العالم، ويعكس دور ومستقبل شعوب المنطقة في مناهضة القوى المعادية والعودة إلى الهوية. صدى المغرب العربي.
لازلنا مع حضراتكم مستمعينا الكرام في صدى المغرب العربي، ومحورنا حول الاستفتاء على الدستور الجديد في تونس. كيف يتم هذا الأمر تحديدا في يومنا هذا، والذي رأى بعض المحللين السياسيين أن الانقسامات السياسية في تونس قد أثرت على إقبال الشارع التونسي لصناديق الاقتراع للاستفتاء حول مشروع الدستور الجديد. ولابد لنا أن نتوقف لكي نرى النتائج كيف تكون يوم غد أو بعده تعلن النتائج. لكن نسبة الإقبال وإن كانت ضعيفة لا تؤثر في النتيجة، فتأخذ النتيجة إن كانت نعم أو لا. إذا كانت نتيجة الاستفتاء بنعم حقيقة كبيرة، سيزيد الموالون للرئيس التونسي قيس سعيد، وستحدد أو تتحدد خيارات المعارضة. وإن كانت محاولات من المعارضة للاقتراب من الرئيس التونسي، لكن الأخير رفض ذلك طبعا، وأنه أشار إلى أن الدستور سيتسبب بتفعيل مؤسسات جديدة وحدوث تغيير كبير في تونس. هذا ويواصل التونسيون الإدلاء بأصواتهم في عملية الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد للبلاد الذي يمنح صلاحيات واسعة للرئيس التونسي قيس سعيد. وكما أشرنا العدد الذي يكون 9,200,000 ناخب بإمكانه أن يصوت، ولكن قبول الدستور قد يكبل يد المعارضة بأي شكل كان. لكن ماذا يريده الشعب التونسي حقيقة من الدستور الجديد؟ وعلى الرئيس التونسي تقبل هذه المسألة مهما تكون النتيجة، ولكن بطبيعة الحال مشروع الدستور الجديد، الدستور الذي قام به قيس سعيد، يتضمن ما يحقق السيادة الوطنية وما يريده الشعب التونسي. لأنتقل إلى الدكتورة سهام عزوز التي التحقت بركبنا في هذه اللحظات، الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا. دكتورة سهام، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تحية لكم أخ مصطفى، وتحية لكل الإخوة العاملين في إذاعة طهران، وكل الإخوة المستمعين والمشاركين بهذا البرنامج.
الله يبارك فيك دكتورة، وأنا أشكر لك هذا الانضمام إلينا رغم انشغالاتك في هذا اليوم ومتابعتك للتصويت على مشروع الدستور الجديد. حدثينا دكتورة، كيف كانت متابعتك لحد الآن فيما يخص بالإقبال الشعبي، وكيف جرت العملية لحد الآن؟
في الحقيقة إلى حد الآن تبدو الأجواء هادئة، يعني هو وتمر يعني بسلاسة وبهدوء كبير جدا. أولا نظرا لأن في الحقيقة حرارة السقف ربما في الصباح وصولا إلى بعد الظهر يعني عكست نوعا ما فتور في التنقل الناس إلى مراكز الاختراع، وكان مفهوما ذلك بسبب طبعا شدة الحرارة وربما الخوف من أن يكون هناك بعض التعطيل على مستوى الوصول إلى مراكز الاختراع. يبدو أن طبعا وقع تصريح من قبل رئيس الجمهورية بأنه سيقع طبعا عن طريق الهيئة الانتخابية لأنه سيقع تمديد فترة الاختراع إلى 10 مساء بتوقيت المحلي لتونس، وقد تضاف ساعة أخرى إذا ما كان هناك اقتضاب على مراكز الاختراع أو تدفق في أعداد كبيرة على هذه المراكز.
نعم.
إجمالا العملية تمر بسلام بهدوء، هناك انطباع الآن أن في الحقيقة النسب التي أعلن عنها هيئة المراقبة الانتخابات نسب إلى حد الآن تعتبر نسب معقولة، يعني وصلت إلى حدود 22% إلى ما بعد ظهر اليوم، وهذا دليل على أن هناك إقبال يعني من قبل الشعب، لأنه إن تحدثنا بشكل يعني أكثر توسعا عن مسألة الذهاب إلى التصويت، في الحقيقة في الأسبوع الأخير ما قبل الصمت الانتخابي كان هناك شد عصب ما بين المؤيدين للاستفتاء. طبعا المؤيدين للاستفتاء هم ينقسمون إلى قسمين، هناك من يؤيدون الرئيس بكل خياراته وتوجهاته منذ أن استلم الحكم إلى الآن، وهناك من يؤيدون الاستفتاء ويؤيدون المشروع الجديد للدستور أو المقترح الجديد للدستور إيمانا منهم بأنه قد يصنع تغييرا حقيقيا في تونس، وقد يقدم بوادر إصلاح لمرحلة يعتبرونها مرحلة فاشلة ومرحلة أوصلت البلاد إلى حالة من الوهن السياسي والاقتصادي والاجتماعي وحالة إحباط على مستوى الشارع ربما كلفت الكثير إلى حد الآن. الجانب الآخر هم المعارضون، رأينا المعارضين بالأمس في شارع الحبيب بورقيبة في احتجاج مظاهرات احتجاجية ومحاولات لفرض الأمر الواقع إن صح التعبير، رغم ادعاء البعض من هذه المعارضة بأنهم يؤيدون الرأي الآخر ويؤمنون بحرية التعبير ويؤمنون بحرية الاختيار، إلا أن التصادم الذي حصل لم يحصل ما بينهم وما بين أحزاب، وإنما حصل بين فئات اجتماعية فيها من يؤيد الاستفتاء لأنه يرى فيه تغييرا، وفيه من لا يؤيد الاستفتاء لأنه يرى بأنه انقلابا ويرى بأن الرئيس هو رجل منقلب وهو رجل ديكتاتوري، وبالتالي هو يهيئ البلاد بحكم ديكتاتوري قد يرجعنا إلى مصير ما قبل 2011. هذا على مستوى المزاج العام الموجود الآن في الشارع التونسي.
لنعود إلى الوراء قليلا يعني دكتورة سهام، لماذا أساسا رفض قيس سعيد الدستور الذي كان قد أقر في عام 2014 بعد الثورة؟ يعني
طبعا دستور 2014 فيه ما فيه وعليه ما عليه في الحقيقة، يعني هناك الكثير من الثغرات، حتى الذين وضعوا هذا الدستور هم يقرون ويعترفون بأن هناك الكثير من الخلل داخل بعض المواد المتضمنة في دستور 2014، ولكن كان مطلوب في تلك المرحلة، وكان مطلبا سياسيا، وكان بناء على ضغط أمريكي بشكل أساسي وضغط أوروبي في مرحلة ثانية، بأنه لابد من أن تحسم هذه المرحلة لندخل إلى مرحلة سياسية جديدة في تونس بدأت منذ 2014، لأن الفترة ما بين 2011 و2014 اعتبرت فترة التأسيس، حتى أن البرلمان في تلك المرحلة كان يسمى المجلس التأسيسي، على أساس أن ثلاث سنوات هي ثلاث سنوات المفترض أن تكون ثلاث سنوات التي يخطط فيها وتحضر فيها مشاريع القوانين ومشاريع والمتضمنات لدستور جديد سيحكم البلاد ابتداء من انتخابات 2014. هذا كان اتفاقا علنيا وافقت عليه حركة النهضة التي كانت في تلك المرحلة هي التي تقود الترويكا التي حكمت البلاد منذ 2011 إلى 2014.
نعم.
ودخلت بعد ذلك في توافق سياسي مع حزب نداء تونس الذي كان يتزعمه المرحوم الباجي قايد السبسي، ووصلت إلى 2014 كمرحلة انتقالية، مرحلة سياسية جديدة استطاعت من خلالها أن تكون حاكما فاعلا في المشهد السياسي التونسي. رأينا أن انتخابات السيادة، رئاسة البرلمان بحركة النهضة، رئاسة حكومة تخضع للمحافظات السياسية تتقاسمها الأحزاب والكتل النيابية، ورئيس جمهورية كان بسياسته وقوته يتناغم مع تلك الكتل النيابية وعلى رأسها حركة النهضة. لهذا السبب حملت حركة النهضة مسؤولية الأساسية في كل الفشل السياسي وفشل البرنامج الاقتصادي والاجتماعي ونقض العهود والوعود التي قدمتها حتى لمناصريها في تلك المرحلة السياسية الجديدة، أنها لم تحقق أي شيء من كل ذلك، وإنما دخلت في صراعات سياسية وفي محاصصات وفي شراكات مع جهات مشبوهة، دخلت البرلمان تحت جناح حركة النهضة وأصبحت تشكل لوبيات ضغط داخل البرلمان وحتى داخل الحكومة لم تخدم مصلحة البلاد، لم تخدم مطالب الشعب التونسي. حصلت هذه حالة الإحباط والتذمر والنفور، وأصبح المطلب الأساسي الذي على أساسه دخل قيس سعيد إلى السلطة، نحن رأينا في الانتخابات 2019 كيف كانت المفاجأة باختراق قيس سعيد للانتخابات الرئاسية، هو لم يكن متوقعا ودخل إلى المنافسة الانتخابية من خارج الصندوق بالرغم من كل المرشحين الذين كانوا موجودين، سواء مرشح حركة النهضة بشكل مباشر أو مرشحين مقربين من حركة النهضة أو متعاقدين ومتآلفين مع حركة النهضة. جاء قيس سعيد من خارج الصندوق، من خارج هذا الإطار، بشهيد شعبي أوصله بأصوات أكثر من 70%، حوالي 3.5 مليون ناخب الذين انتخبوه، ودخل إلى القصر الجمهوري، ومن هنا بدأ الصراع على الصلاحيات وعلى النفوذ وعلى سلطة القرار وسلطة الحكم وإدارة البلاد بين رئاسة البرلمان التي كانت في يد النهضة وبين قيس سعيد.
دكتورة سهام، إذا أردنا أن نتحدث يعني في سؤالنا الأخير، ماذا تتوقعين من صناديق الاقتراع وخروجه من صناديق الاقتراع؟ هل تعتقدين أن الشعب التونسي في نهاية المطاف يعني ينزل إلى الشارع وينهي هذه الأزمة عبر نزوله إلى الشارع ليشكل فصل الخطاب ويقصي كافة الأطراف المتناحية؟
أعتقد أن هناك في الحقيقة تقاسم مسؤولية في هذه المرحلة. أولاً الشعب هو الذي ضغط باتجاه إغلاق البرلمان وحل الحكومة، وهو الذي ضغط أيضاً باتجاه تغيير كل المشهد السياسي الحاصل. الشعب التونسي الآن أثبت بمزاجه العام أنه لم يعد يثق بهذه الأحزاب ولم يعد يؤمن بهذه الكتل الحزبية التي تتحدث باسمه وهي في الحقيقة لا تخدم إلا مصالحها ومحافظاتها السياسية.
هذا صحيح.
الآن أعتقد أن على مستوى الاستفتاء بقطع النظر عن النتائج إن كانت النسبة العالية قالت نعم أو النسبة العالية قالت لا، هو في النهاية أداة ديمقراطية، أداة تعبير عن موقف الشعب. اليوم هو عبر عن موقفه سواء بمساندته لهذا المشروع أو برفضه لهذا المشروع أو حتى بمقاطعته. في النهاية هذا موقف سياسي لكل شخص هو حر في اتخاذه. ولكن على مستوى النتائج أعتقد أن على الرئيس الآن مسؤولية كبيرة، لأنه في هذه المرحلة هو مطالب أكثر بأكثر جدية أن يفعل كل هذه الوعود ويفعل كل هذه القواعد التي أدخلها في هذا الدستور الجديد، وأن يلبي مطالب الشعب في المرحلة المقبلة في انتخابات نيابية ورئاسية مباشرة ونزيهة. يستطيع الشعب أن ينزل إلى صناديق الاقتراع وأن يختار بحرية وبدون ضغوط وبدون الدخول في بروباغندا سياسية قد توجهه إلى خيارات غير مقتنع فيها.
نعم.
الآن أيضا هناك مسؤولية على المعارضة، لابد لهذه المعارضة أن تعترف بأنها فشلت في كل المراحل، فشلت في تطبيق ما وعدت به والذي جعل الشارع التونسي ينتصب عليها، وفشلت حتى في التصدي ومواجهة الرئيس والاتهامات والبروباغندا والافتراء في بعض الأحيان وخلق الأكاذيب والتضليل الإعلامي الذي استخدم ولا يزال إلى هذه اللحظة. يعني أنا اليوم سمعت بمتابعتي سمعت حكايات كثيرة في الحقيقة فيها المضحك المبكي، يعني لدرجة أننا نرى أن يعني من غير المعقول أن لا تكون المعارضة في هذه المرحلة أيضا تتحمل، عليها أن تتحمل المسؤولية. البلد يمر بمرحلة صعبة وبمرحلة حساسة وبعملية انتقال، لا بد لكل الأطراف أن تعمل على أن تمر هذه العملية بسلام، لأنه في النهاية الهدف الأساسي هو خدمة مصلحة هذا البلد الذي يعاني الكثير، يعاني وسط كل ما يحصل حواليه في الإقليم من ضغوط تمارس يوميا. نحن نعرف التحديات التي يواجهها حتى الرئيس في قراراته، لا ننسى موضوع مواجهة التطبيع ورفض التطبيع مع العدو.
أحسنتم. نعم.
لا ننسى المشاكل الاقتصادية، البنك الدولي الآن وصندوق النقد الدولي، كل القروض التي وعدت فيها تونس توقفت الآن بسبب رفض الرئيس الانصياع إلى موضوع التطبيع وقبوله لهذا الملف.
أحسنتم. نعم. دكتورة سهام عزوز، ألف شكر وتحية لحضوركم معنا في هذا البرنامج، حياكم الله دكتورة.
تحية لكم. شكرا.
أهلا وسهلا، مرحبا بكم. إذن بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا مستمعينا الكرام، قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى لقاء قادم نستودعكم، السلام عليكم ورحمة الله.